بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المعنى الحرفي. قلنا أن هناك فرقين بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. الفرق الأول هو أن المعنى الاسمي ليس معنى نسبيا، بمعنى أنه أن تصوره ليس متوقفا على تصور طرفيه، وبالنتيجة استعماله ودلالته على معناه لا يتوقفان على تصور طرفيه. أما المعنى الحرفي فمعنى نسبي، بمعنى أنه يأتي لينسب بين شيئين، ليربط بين شيئين، وكونه نسبيا وهذه النقطة كونه نسبيا هو الفارق بينه وبين المعنى الاسمي. الفرق الثاني ما ذكره المحقق النائيني من أن المراد أن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أن المعنى الاسمي إخطاري والمعنى الحرفي إيجادي. وقلنا أنه يمكن تفسير كلام المحقق النائيني قدس سره بتفسيرين، أحدهما ذكرهما المصنف هنا، وهو أن الحرف لا معنى له، بل حين يستعمل يوجد معناه أو يوجد معناه، فالمعنى يتحقق في رتبة متأخرة عن الاستعمال. حين قبل أن يستعمل لا معنى له، وإنما المعنى يحصل حين يستعمل، بمعنى أنه يربط بين المعنيين الاسميين حين الاستعمال، وقبل الاستعمال لا معنى له. وقلنا أن هذا ما قد يظهر من عبارة النائيني أيضا في تقريراته، ولكن للإخطارية والإيجادية معنى آخر، يعني للإيجادية معنى آخر يذكره المصنف في الحلقة الثالثة، ولا بأس بالإشارة الإجمالية إلى ذاك المعنى، إلى ذاك التفسير، وتفصيله في الحلقة الثالثة إن شاء الله. وهو أن المحقق النائيني لا يريد أن الحرف قبل استعماله لا دلالة له على أي معنى، بل له دلالة. غاية الأمر أنه يوجد هذا المعنى، له معنى وهو يوجد هذا المعنى، بخلاف الاسم، بخلاف المعنى الاسمي لا يوجد شيئا، لا يوجد ربطا، بل هو مستقل في نفسه يدل على معنى. ماذا تريدون بأن المعنى الحرفي يوجد معنى، يوجد معناه؟ قلنا أن المعنى الحرفي هو ربط بين المعنيين الاسميين، فهذا الربط هل فقط نتصور ربطا بين زيد وبين الدار، مجرد تصور، أم واقعا في الخارج يحصل هذا الربط، يوجد هذا الربط؟ يقول في هذا التفسير لكلام النائيني أن الحروف لها معاني كمعنى الظرفية، وهذه الظرفية باستعمال كلمة في توجد في الخارج، يحصل ربط واقعي في الخارج بقولك في زيد في الدار. فالإيجادية بهذا المعنى، بمعنى أن الحرف له معنى، غاية الأمر أنه ليس حينما تستعمله لا يقتصر على مرحلة مجرد تصور الظرفية، زيد ظرفية دار، لا ليس هكذا، بل واقعا يربط بين الدار وبين زيد، يوجد ربطا. ومن باب التقريب إلى الذهن حتى يمكن تصور هذا المعنى كيف يوجد، نحن حينما نقول بعت ونريد به إنشاء البيع، الآن أقول لك بعت هذا القلم، لكلمة بعت معنى له معنى ولا ما له معنى؟ له معنى وهو إنشاء البيع. وبنفس كلمة بعت أوجد في الخارج علاقة بينك وبين هذا القلم. قبل هذه الكلمة كانت العلاقة بيني وبين هذا القلم علاقة الملكية، علقة الملكية كانت موجودة. حينما أقول بعت لك هذا أوجد علاقة في الخارج بينك وبين هذا القلم، وأفصل هذه العلاقة عن نفسي. فهناك شيء يتحقق في الخارج، هناك شيء وراء مجرد تصور معنى بعت، هناك علقة توجد في الخارج بينك وبين هذا القلم. كذلك زوجت، ما أدري طلقت أو طالق أو ما أدري اشتريت إلى آخره من ألفاظ العقود التي توجد علقة بين شخصين أو بين شخص وعين أو بين شخص ومنفعة، توجد علقة خارجية. فالحروف كذلك توجد ربطا زيادة على أن لها معنى تصوري يمكن تفسيره أو تقريبه إلى الذهن بقولنا الظرفية. زيادة على ذلك توجد ربطا بين معنى زيد وبين معنى الدار، تربط بينهما، وهذا الربط الذي يوجد هذا الذي نريد به أن الحرف له معنى إيجادي. بعبارة أخرى أنه ليس مجرد، ليس دور الحرف مجرد حضور معناه في ذهنك، أن معناه الظرفية، أن معناه الابتداء، أن معناه الانتهاء. لا، يوجد هذا الابتداء في ذهنك تتصور هذا فارغين عنه، زيادة على ذلك يربط في ذهنك بين زيد وبين الدار. قبل هذا أنت كنت تتصور زيدا وتتصور الدار ولا تربط بينهما، يأتي الحرف ويربط لك بين المعنيين، بين الصورتين الذهنيتين، يوجد ربطا في الذهن. هذا المراد بالإيجاد، لا أنه لا دلالة له على معنى فحينما استعملته يوجد له معنى، لا، هو له دلالة على معنى وزيادة وتأثير في الواقع. ما هو تأثيره؟ تأثير بعته هو أن الملكية تنقطع عني وتتصل بك. تأثير في أن هذه الكلمة تربط بين زيد وبين الدار. فهذا هو المراد بالإيجادية.
مثلا حرف في،
نعم،
شنو معناه التصوري؟
معناه التصوري اللي قلنا قريب من الظرفية، يمكن تفسيره بالظرفية. نعم،
لما يدخل على الجملة أو يربط ما بين طرفين شنو اللي
يوجد ربطا، هذه الظرفية يوجدها في الخارج، مو أن فقط في ذهنك تتصور أو صورة الظرفية تحضر، لا، يوجد هذا الربط في الواقع. والخارج نقصد مو الخارج الملموس، الخارج اللي يشمل الذهن أيضا، يوجد ربطا بين صورتين ذهنيتين. ولذا قال: وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى إخطارية والثاني إيجادية. والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه، له تقريران، تقرير السيد الخوي أجود التقريرات اللي قرأنا عبارته، وتقرير الكاظمي وهو فوائد الأصول، كلا التقريرين من يلمس من عبارته هذا الذي يذكره المصنف. والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه أن مراده بكون المعنى الاسمي إخطاريا أن الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام. يعني قبل أن تستخدم كلمة زيد، هذه الكلمة لها قابلية إحضار صورة زيد في الذهن، سواء استعملت ولا ما استعملت. ليش له هذه القابلية؟ للواضع، لأجل الواضع له قابلية نقل الأذهان، حصول الملازمة في الأذهان، وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى فقط. حينما تأتي بكلمة زيد هذا الربط تفعله في ذهن المخاطب، وإلا الربط موجود في رتبة سابقة. هذا في المعاني الاسمية. ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام، فمدلوله نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام. آتي بكلمة في فقط للربط، قبل الإتيان بكلمة في ماكو شيء لهذه، لغو، كأنها كلمة لغو. ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة، قبل أن آتي به لا مدلول له لا معنى له، ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، لأن معناه ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به. وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. يقول هذا إذا قلنا أنه في رتبة سابقة ليس له أي معنى حال في قبل أن آتي به في الجملة، حال ديز من الألفاظ المهملة، هذا واضح البطلان، لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى. يقول هذا الربط من وين جاء به؟ كيف يوجد هذا الربط؟ مو المفروض يكون لقابلية إيجاد لهذا الربط في رتبة سابقة؟ إيش معنى يوجد الظرفية ما يوجد ما أدري الابتداء ما يوجد الانتهاء ما يوجد باقي المعاني الحرفية؟ إذا في رتبة سابقة ما هو أي ربط بين الظرفية وبين في، حينما آتي وأستعمل يصير له معنى. فهذا المعنى لما تحدد هذا المعنى؟ كيف تفسرون إيجاده لهذا المعنى؟ أي على الجانب النسبي والربطي في الصورة الذهنية، ونسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة. يعني كما أن المعاني الاسمية تدل وتربط توجد هذه أو تعتمد على وجود ملازمة في الأذهان، كذلك المعاني الحرفية، فلا تصح التفرقة بين المعاني الاسمية والحرفية بالإخطارية والإيجادية. لا نجد وجدانا أن المعاني الحرفية لها معاني، أن الحروف لها معاني، سواء معاني حرفية أو اسمية، كلها من هذه الجهة لا تختلف، وهو أن ولو لم نستعملها في كلام لها دلالة. الآن إذا أقول لك في لها دلالة، ولو إلى الآن ما استعملت في ضمن جملة تامة لها دلالة، وجدانا نحس بهذا. نعم هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز به عن المعاني الاسمية، وهذا احنا نقبله، أن المعاني الحرفية لها معنى أو الحروف لها معنى، سواء استعملت في جملة أم لم تستعمل في جملة، وحينما تستعمل يكون لها شيء وراء هذا المعنى، وهو أنها توجد هذا المعنى، نفس اللي عبرنا عنه بالظرفية بالحمل الشائع، يعني فرد في الواقع يوجد من الظرفية. سابقا كانت فقط شنو يوم اللي تقول فيه قبل أن تأتي بها في كلام، مجرد معنى بالحمل الأولي، يعني مفهوم الظرفية لها دلالة على هذا، حينما تستعمله يوجد فردا من أفراد هذه الظرفية. أما زيد الدار مثلا، لا ما يوجد شيء، ما يوجد الدار، إنما يخطر معنى الدار في الذهن، تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. مطلب آخر احنا ذكرناه، قلنا قدمناه لأن لدفع إشكال من المطلب السابق، وهو أن حروف حينما نقول أنها تدل على الظرفية، تدل على الابتداء، تدل على الانتهاء، ما أدري، تدل على العلوية كما في علاء مثلا وما شابه ذلك. هذه المعاني هل هي مرادفة، بمعنى أن كلمة في هي بنفسها كلمة الظرفية المعنى واحد، أو لا، ليس الترادف المصطلح، بل هو أقرب المعاني معنى موازن لهذا المعنى الحرفي. بعبارة أخرى، أنك إذا أردت أن تعبر عن المعنى الحرفي بمعنى اسمي، فأقرب المعاني الاسمية إلى هذا المعنى هو مثلا ظرفية، هو الابتداء، هو الانتهاء، لا أن كلمة ابتداء مرادفة لكلمة من، وكلمة انتهاء مرادفة لكلمة إلى، وكلمة ما أدري في مرادفة لكلمة الظرفية، لا، ماكو ترادف بينهما. لما سبق أن هذا معنى نسبي وذاك معنى غير نسبي، وشرحنا كيف ننتزع الظرفية، ما هو الفرق بين كلمة ظرفية وبين كلمة من. قلنا كلمة ظرفية منتزعة من الظرفية الخارجية، باعتبار أن الظرفية في الخارج تحتاج إلى طرفين، نحن نغمض النظر عن الطرفين ونقول هذه العلقة علقة الظرفية، ننتزع، وإلا لتحقق الظرفية في الخارج نحتاج إلى طرفين، أما لمدلول كلمة ظرفية لا نحتاج إلى طرفين. أنا أقول ظرفية أنت تفهم ما مرادي، أقول لك ابتداء تفهم ما هو مرادي بلا ذكر للطرفين. فالمعاني الاسمية الموازية للمعاني الحرفية إنما هي معاني منتزعة من المعاني الحرفية في الخارج. وهكذا في هيئات الجمل، مو بس الحروف، مو قلنا هيئات الجمل معاني حرفية أيضا، نفس المعنى. حينما أقول زيد قائم أدل على زيد، وأدل على قائم، وأدل على ثبوت قيام لزيد. هذا الثبوت اللي يستفاد من هيئة الجملة الاسمية هذا معنى حرفي. ليش حرفي؟ لأنه يربط، ينسب القيامة إلى زيد. فهذا المعنى الحرفي نعبر عنه بثبوت شيء لشيء، أو الإخبار عن ثبوت شيء لشيء، نعبر عنه بهذا التعبير الاسمي، لا بمعنى أن هيئة الجملة الاسمية مرادفة لكلمة الإخبار، لا، ماكو ترادف بين هيئة الجملة وبين كلمة إخبار، كذلك بين هيئة جملة مثلا اضرب وبين الإنشاء، إنشاء الطلب، لا، ماكو ترادف. هذا معنى حرفي وذاك معنى اسمي، غاية الأمر أن أقرب المعاني الاسمية إلى هذا المعنى الحرفي هو هذا، هو الإخبار، هو الطلب، هو ما شابه ذلك. ولذا قال كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى يوازيها في الأسماء الانتهاء أو انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا اللي مار عليكم في المغني بعد الباب الأول، كل هذه الموازيات. وعلى الرغم من الموازات، فإن الحرف والاسم الموازي له ليس مترادفين. نحن نعبر بالموازات حتى نتحرز عن التعبير بالترادف، ليس مترادفين، متوازيين، يعني قريبان من بعضهما. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها، بتعبير ما ينتزع منها، ينتزع من تلك النسبة. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها. لو نظرت إلى المعنى الحرفي ولم تنتزعه لا يمكن استعماله أصلا بلا طرفيه. فكيف نحن نستعمل ابتداء، نستعمل انتهاء، نستعمل ما أدري ظرفية؟ يقول هذا منتزع، هذا تحول من المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها. فهذا يوضح لنا أن هناك فرقا بين المعنيين، ولو نعبر عن المعنى الحرفي بالانتهاء ولكن لا نريد أنه مرادف له. وهذا خلافا لبعضهم كالآخن قدس سره يرى أن المعاني الحرفية مرادفة للمعاني الاسمية وكلها نفس الشيء وماكو فرق بينهما، وما يحتاج التفصيل هذا. فالمصنف مو الحين في مقام المحاكمة، فقط في مقام إثبات الفكرة في الأذهان، يقول هذا الحق. حين بعدين ليش مسلك الآخرون ليس بحق في الحلقة الثالثة؟ كثير من المباحث الأصولية، كثير من المباحث الأصولية التي يقال عنها أنها ما فائدتها، ما هو الغرض منها، ما أدري تضخم علم الأصول، كثير منها جاءت لدفع إشكالات طرأت في أذهان السابقين، سواء المتأخرين كالآخوند وغيرهم وغيره، أو المتقدمين أمثال المادري العضدي والمادري التفتازاني والمادري فلان وفلان. فجيء بالمطالب لرد هذه الشبهات، وفي كثير من الأحيان ما يذكرون أن هذا رد على من، فقط يجيب المطلب نفس ما المصنف هنا جاب المطلب، المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، جاب المطلب وما قال أنا قاعد أرد على من. فالطالب قد يتوهم أنه إيش دخلنا الحين إحنا بهالمطلب، أنه موازي ولا مو موازي، إيش أسوي فيه؟ هذا لتصحيح الفهم، لتصحيح فهم المطلب ودفع الإشكال. ولو لا ندفع هذه الإشكالات، لولا دفعنا لهذه الإشكالات لا استمرت. فإحنا مضطرين أن نجيب هالمطالب، كثير من المطالب هي لتصحيح الفهم، لأن السابقين قالوا بكلام لا نوافقهم عليه فنضطر ندفع هذه الإشكالات. فالتضخم اللي يدعى لعلم الأصول كثير منه من هالباب، من باب دفع الإشكالات. ولو حذفنا هذه المطالب لردت التوهمات مرة ثانية إلى العلم، وهكذا الدورة هذه ما تنتهي. نحذف المطالب نقول هذه المطالب زادة، إحنا اشتغلنا الحين مرادف ولا مو مرادف في كلام الإمام، إحنا نبي نفهم كلام الإمام سواء كان في مرادفا للظرفية ولا كان موازيا للظرفية، بالنهاية نفهم الظرفية وخلاص. لا، هذا لدفع بعض الإشكالات التي طرأت في الأذهان، و كثير من المطالب هكذا. نفس شو اسمه إشكالات ابن قبل للسيد يعبر عنه حركت عجلة الوصول، نص الوصول لدفع إشكالات ابن قبل.
أحد المشايخ يقول يريدون أن يجعلوا عن الوصول بمقدار التحفة،
وهو النافع منه لعل بمقدار التحفة يعني، ولكن إذا حذفنا هذه الإشكالات يبقى منه مقدار التحفة السنية مثلا، إذا دفعنا مرة ثانية ترجع الأذهان وترجع هذه الإشكالات إلى الأذهان، فنضطر نؤلف مرة أخرى وندفع هذه الإشكالات ونوحد الكلام وإلى آخر. فلا حول ولا، يعني اللي يقول أن الأصول لا بد أن يدرس من أوله إلى آخره، كثير منهم ملتفتون إلى أن هذه ليست لها فائدة مباشرة في فهم الكلام، كلام الإمام أو النص. نعم، كالمعنى الحرفي ما له تأثير مباشر في فهم الكلام، خصوصا التفاصيل هذه أن مرادف ولا موازي، بالنهاية إحنا نفهم الظرفية، ولكن لدفع الإشكالات جئنا بها، مو إحنا جئنا بها يعني جاءوا بها. ونفس الشيء نجده أو نفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، بما أن هيئات الجمل معاني حرفية كذلك يأتي نفس المطلب. فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، فتستطيع أن تعبر بدلا من أن تقول زيد قائم تقول مثلا الإخبار بعلم زيد مثلا، أو ثبوت العلم لزيد مثلا. فالإخبار بعلم زيد هذا بين قوسين هذا المعنى تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد قائم، معنى موازي لهيئة زيد عالم، إلا أنه موازي لا يرادفه. ليش ما يرادفه؟ لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي لكنت قد قلت جملة ناقصة، الإخبار عن علم زيد ما به، ما هو هذا الإخبار، شنو صار فيه، كذب صدق إلى آخره. فهو أقرب المعاني إلى المعنى الحرفي، أقرب المعاني الاسمية إلى هذا المعنى الحرفي، وليس منطبقا عليه تماما، لأن المعنى الحرفي المستفاد من الجملة معنى تام، هو إخبار، هو واقع الإخبار، ولذا يصح السكوت عليه. أما قولك الإخبار بعلم زيد أو الإخبار عن زيد بالعلم، هذا لا يفيد تلك الفائدة التامة التي يصح السكوت عليها، لأنه ليس واقع الإخبار، مجرد إحضار هذا صورة هذا الإخبار في الذهن، ليس واقع الإخبار. كما أن حكايتك لقول زيد، إذا زيد قال مثلا بعته وأنت تحكي هذا، تقول بعت، قال زيد بعته، هذا ما يتحقق به واقع البيع، مجرد إحضار صورة البيع في ذهن المخاطب. ففرق بين ما يحضر المعنى وبين ما يوجد المعنى، هذا اللي قلناه في الإيجادية والإخطارية، بخلاف العامة اللي غالبهم يقولون لا هذا شو اسمه نفس الحكاية يوجد المعنى، ولذا يتحرزون عن أن يحكوا كلمة مثلا زوجت، يحكوا كلمة طالق، ما يحكون هذه العبارة ولو بنحو الحكاية ولو في الأفلام مثلا، ما يحكون هذا اللفظ، لأنهم يقولون أنه يترتب عليه الأثر ولو بنحو الحكاية. احنا نقول لا، أنا من اليوم من الحين لباشر قاعد أقول مثلا زوجتي طالق بنحو الحكاية، ما يترتب عليه أثر. لوضوحي نعم أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها، لأنها شنو توجد الإخبار، توجد هذا المعنى الحرفي وهو الإخبار. كذلك قولك أكرم زيدا يوجد الطلب، مو أنه مجرد أنه يحضر صورة الطلب في ذهن المخاطب كما هو شأن المعاني الاسمية اللي تقول طلب إكرام زيد، هذا معنى اسمي يحضر الصورة ولا يوجد الطلب في الخارج. خب هذا تمام الكلام في المعاني الحرفية. بعد ذلك يدخل في تنوع المدلول التصديقي، وهو بحث تقدم أكثره مجرد لملمة للبحث، يعني وهو أن الدلالة هل تنشأ دلالة الجمل مثلا، هل تنشأ من الواضع أم تنشأ من هل تنشأ من الدلالة التصورية أم تنشأ من الدلالة التصديقية، الخلاف الذي بين السيد الخوئي وغيره، هذا يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.